بسم الله، شيخ تسمعني؟
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. متابعي الصفحة الرسمية لاتحاد الطلبة الموريتانيين بتركيا، طلابنا الأعزاء، مشاهدي هذا البث الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي تتويجا اللقاءات التي دأب الاتحاد على إعدادها منذ انتخاب مكتبه الجديد. ويعتبر هذا اللقاء هو باكورة تلك اللقاءات وواسطة عقدها وبثها الكبير، ولا غرو فعلامة هذا العصر من يزينه. وهذا اللقاء إن شاء الله تعالى هو الذي سيقوم إن شاء الله تعالى بتقديمه، ومثلي من النكرات لا يعرف بمثله. وبما أن المقام مقام البث الكبير، وبما أن الترحيب هو أقل ما يمكن أن نقدمه لشيخنا، نستأذن الشيخ في طلعة ترحيبية. إذا مرحبتي بالشيخ الكبار أمور والعالم الينزار، يجي الناس كبار وصغار واسمه في الأذنين ما يمساخ، محمد الحسن ما يلقى خيار للشياخ، وبيك الشيخ للشياخ، وبيك اللي ما تعدى الشعار وقال عن المسلمين أدواخ، القرآن والحديث والتكرار الزين وفتواك ما تملاخ، حسدك شي من الخلق عاد في العار ما رد علي ناق وساخ، بغلك فاته العلم حسد ياسر منهم وانتصر وشماخ، ونحسد الأشياخ وانت بعد يا شيخ ما نقد الأشياخ. وكما كان يقال في زمان إمام دار الهجرة حجة الله مالك بن أنس، أن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثني مالك، فوالله إنه لمن زينة الدنيا وبهجتها أن نشرف بلقائكم وأن ننهل من معين علمكم. وهذا اللقاء مشاهدينا الكرام ينقسم إلى شقين. الشق الأول يتحدث فيه الشيخ عن الموضوع، وهو الغربة ودور المسلم المغترب، والشق الثاني يتضمن إجابات على بعض الأسئلة. ولا أريد أن أطيل عليكم، نحيل الكلمة لشيخنا وقرة أعيننا، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أحمد الله إليكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة وهذا الوباء والبلاء عن المسلمين، وأن يجمع الشمل ويفرج الهم وينفس الكرب. إن الدنيا كلها دروس يتلقاها المسلم ويستغلها فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى، وما يطوره ويحسن أداءه ويقوم سلوكه. والمسلم محتاج إلى ذلك بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقد جعل الله لنا وسائل العلم خلقة، وهيأنا لأن نأخذ هذه الدروس والعبر من هذين الكتابين المفتوحين أمامنا، وهما كتاب الله المستور وهو القرآن، وكتاب الله المنظور وهو هذا الكون الذي ننظر فيه إلى آيات الله سبحانه وتعالى. وتهيئة الإنسان للتلقي عن الله سبحانه وتعالى تقتضي منه فهما وإدراكا وانتباها عظيما، وهذا الذي يصل به الإنسان إلى مستوى التدبر والوعي. ولذلك قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد جعل الله الإنسان بطبعه ميالا إلى وطنه وأرضه، وما ذلك إلا لأنه ألفها في صباه، كما قال الشاعر: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يجود سحابها، بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض مس جلدي ترابها. وكذلك ما يقضيه الإنسان من مآربه وحوائجه في صغره وشبابه. ولذلك قال الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. ولكن الإنسان بطبعه ساع لتطوير نفسه وأدائه ولرفع مستواه وللتمكين نفسه بحياة سعيدة على هذه الأرض. ولذلك إذا لم ينل حياة سعيدة في بلد معين فقد جعل الله له الهجرة والخروج من ذلك البلد بديلا عن المذلة والأذى. ولذلك قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد قال الشنفر: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات المطايا، وأرحلوا وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزلوا، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. فيسعى الإنسان للمكان الذي يجد فيه نفسه ويجد فيه كيانه ويجد فيه حريته ويتعلم فيه ما ينفعه ويجد فيه عيشا كريما يتلائم مع توجهه. وهذه الأمور يبحث عنها الإنسان وقد لا ينالها إلا بشق الأنفس والجهد والعناء والتعب، ولكنه يكون سعيدا حين الوصول إليها. عند الصباح يحمد القوم السرى حتى لو كلف ذلك عناء كبيرا، كما قال الشيخ أحمد بن الشيخ الحسن رحمة الله عليهما: لا شر بعده لقاؤكم بشر. فبعد أن يجهد الإنسان ويتعب يجد مبتغاه، وحينئذ يجد حلاوة الوجدان ولذة المبتغى، فيعوضه ذلك عما نال من أتعاب وجهد. وأبلغ ما يطلبه الإنسان في هذه الدار هو العلم، لأنه الذي شرف الله به الجنس البشرية على سائر الأصناف. فالله تعالى لما أراد تشريف آدم عليه السلام على سائر الأجناس عقد مسابقة كريمة بينه وبين الملائكة الكرام، وهذه المسابقة ليست في مستوى الإيمان فإيمان الملائكة كامل، وليست في مستوى التعبد فهم أعبد الخلائق، وليست في أصل العنصر فهم من نور ونحن من تراب، ولكنها كانت في العلم. ولذلك قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فشرف الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له وجعله خليفته في الأرض بعد النجاح في هذه المسابقة العلمية الكبيرة. ولذلك مبتغى الإنسان الأكبر هو علم ينتفع به فيزداد به مستواه ويزداد به رقيه ويحسن به ما خلق من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خليفة في هذه الأرض، لا بد أن يتعلم كيف يستغل نواميسها وسننها وما جعل الله فيها، فكل خلقه الله له: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا جهل ذلك لم ينتفع به وفاته، وإذا عرفه واستطاع استغلاله فإنه بذلك يسعد ويسعد غيره ويترك بصمته وأثره في هذه الأرض التي خلقت من أجله. ولو عاش عمرا قصيرا ولكنه ترك هذه البصمة وهذا الأثر لكان ذلك مزية وحمدا باقيا بعد موته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. فيحتاج الإنسان إلى أن يدرك أولا أن بقاءه في مكانه دون خروج إلى طلب العلم ودون خروج إلى الفهم والإدراك ومعرفة هذه الحياة ونواميسها وتقدم الشعوب وما وصلوا إليه مقتض منه لدناءة الهمة والانحطاط في التصور والفهم، وأن خروجه وتصوره لواقع الناس وحياتهم وما يراه من الحضارات والشعوب وما يراه من حياة الناس زيادة في وعيه وزيادة كذلك في فهمه وإدراكه لنواميس هذا الكون، وسعي للوصول إلى المستوى المشهود المطلوب الراقي. فلهذا شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه أن يهاجروا من مكة إلى المدينة حين آذاهم المشركون، وجعل لهم في المدينة دارا وقرارا ومحبة، وأقاموا فيها دولة الإسلام وأعزهم الله فيها. وكذلك من قبل، فإن إبراهيم عليه السلام حين تألب عليه أبوه وقومه ورموه في النار قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فجعل الله له مهاجرا كريما في بلاد الشام، وجعل له كذلك أثرا باقيا إلى يوم القيامة في البلد الحرام مكة المكرمة. وهذا ما يسعى إليه الرشداء العقلاء من الناس، فإنهم يعلمون أن العمر قصير وأن مدة بقاء الإنسان في الدنيا محدودة، فهم يسعون لأن يتركوا أثرا وأن يبقوا بصمة تدل عليهم بعد ذهابهم عن هذه الدار، ويسعدون بها بالأثر الباقي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم من أوزارهم شيئا. وحاجة الإنسان إلى هذه الهجرة شرط من شروط التعلم، كما يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. ولهذا فإن موسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه، حتى تعب في السفر قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ما نال العلم الذي شرفه الله به حتى حبب إليه الخلاء، فخرج من مكة فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعمد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وحاجة الإنسان إلى ما يتعلمه في رحلته حاجتان: حاجة أولا في الاكتشاف، فإن الإنسان لم يخلق ليبقى في دائرة ضيقة مغلقة أو في بادية أو في حضارة محصورة، وإنما خلق ليكون خليفة في الأرض وليدرك نواميس الكون ولتتسع مداركه ومعارفه. الأمر الثاني ما يتعلمه زيادة على ذلك من نواميس هذا الكون التي يلزم استغلالها والعمل لتذليلها للإنسان حتى ينال العيش الكريم المنشود المطلوب في هذه الدار، وليستغل ذلك لنجاته بين يدي الله ولتثقيل كفة حسناته عند عرض العمل ووضع الميزان بالقسط ليوم القيامة. عرفت البشرية منذ بدايتها هجرات كثيرة، أولها هجرة أبينا آدم عليه السلام عندما أهبطه الله وأمنا حواء إلى هذه الأرض، فجعل لهما فيها قرارا ومستقرا إلى حين، وسخر لهما فيها وسائل العيش الكريم. وقال حين أمرهما بذلك: لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وبعد ذلك شهدت البشرية كثيرا من الهجرات والانتقالات، التنقلات الفردية والجماعية، فالتنقلات الجماعية كثيرة في تاريخ الأمم، والتنقلات الفردية أكثر منها، فالأفراد ينتقلون من أجل طلب العلم ومن أجل طلب المعاش ومن أجل الحرية ومن أجل الفرار من المخاوف، كما قال موسى عليه السلام فيما حكى الله عنه: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وما زالت الحاجة قائمة إلى مثل هذه الهجرات والانتقال من مكان الإنسان الأول ومولده إلى مكان آخر يتعلم فيه أو يفهم أو ينال عيشا كريما أو سعادة أو رخاء أو يعرف به نفسه وما يعبد به ربه، فما زالت الحاجة قائمة إلى ذلك وستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وفي زماننا هذا جعل الله العالم كله بمثابة القرية الواحدة أو سكان البيت الواحد بوسائل المواصلات وبوسائل النقل، ف فقد كان الناس جميعا إذا هاجروا ينتقلون إما على الأرجل وإما على المراكب البطيئة. وقد سخر الله لنا اليوم الطائرات والمراكب السريعة التي توصل الإنسان إلى متغاه بأقل تكلفة وبوقت قياسي، وكذلك وسائل التواصل والاتصال التي تجعل الخبر ينتقل فيعم أهل الأرض في وقت وجيز، وتجعل المكتشفات والعلوم تظهر حتى بالصور ويراها الإنسان على حقيقتها عن بعد، وتجعل كثيرا من العلوم يمكن تناقلها، وكثيرا من الحضارات يمكن اكتشافها، وكثيرا من وسائل الرفاه وغير ذلك يمكن الاطلاع عليها عن بعد بطريق وسائل التواصل هذه. وكل ذلك من ألطاف الله سبحانه وتعالى. وقديما قال أحد الفقهاء المالكية وهو ابن عبد السلام التونسي: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. يقصد أن المتقدمين كانوا يتعبون أنفسهم في الحصول على العلوم ونقل المرويات من أفواه الرجال، وقد جمعها الله لنا في كتب مؤلفة في زمانه، فيرونها في الكتب والكتب بين أيديهم، والمكتبات إذاك متوافرة. واليوم أنعم الله علينا بما لم يخطر لابن عبد السلام على بال، فقد كان الإنسان قديما فيما أدركنا نحن من الزمان، وقد أدركت ذلك بنفسي، أمكث الليالي ذوات العدد وأنا أسعى في تخريج حديث واحد والحكم عليه، والآن بضغطة يسيرة يمكن الوصول إلى ما كنت أصل إليه خلال ليال متعددة. وكذلك ترجمة علم من الأعلام أو نحو ذلك. أذكر أنني مرة زرت فضيلة الشيخ والدنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، وقد طبع كتابه صفحات من صبر العلماء، وسألني عن ابن سهل، عن أبي الأصبغ ابن سهل من هو، فقلت له: هذا علم من أعلام المالكية الأندلسيين المشهورين، وله كتاب هو كتاب الأحكام، ولم يطبع كتاب الأحكام إلا ذاك. فابتهج بهجة عظيمة وسجد شكرا لله على هذه المعلومة، لأنه مكث وقتا وهو يسأل عن ترجمة أبي الأصبغ بن سهل، وكتب في كتابه المطبوع، وما زالت إلى اليوم مثبتة في الكتاب المطبوع، أنه يرجو ممن وقف له على ترجمة أن يبلغه عنه. فبلغته بذلك ففرح بذلك فرحا شديدا. وبعد ذلك طبع كتاب الأحكام لأبي الأصبغ بن سهل الحمد لله، وأصبح محققا متداولا. فكثير من الأمور يكتشفها الإنسان بعد جهد وعناء، وكثير من المسائل العلمية التي يصعب على الإنسان فهمها في بيئته ومحيطه يمكن أن يكتشفها فيما بعد. وقد أخبرني جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه أنه عندما قرأ على الشيخ يحيى بن عبد الودود رحمة الله عليهم أجمعين المعشرات، وهي أنواع الحبوب التي يلزم فيها العشر في الزكاة، وذكر له بعضها، سأله فقال له باللهجة العامية الحسانية، قالوا: لا تتصل معايا ما شبعتك منها هذه. قال له: ليست موجودة عندنا هنا في بريد النيل، والمكان الذي هم فيه ليس فيه زرع ولا حرث، وهو واد غير ذي زرع. وعلي الأجوري وهو جالس على النيل يعرف أهل مصر بالعلس، وهو أحد هذه الحبوب، فيقول: وعلس حب طويل باليمن يشبه برا خلقة يا من فطن. فاليوم يكتشف الإنسان كل هذه الأمور التي كان كثير من آبائنا ومشايخنا يتعدونها بالشرح، مثلا كهريسة وإطرية وكخشنان، هذه في مختصر خليل كان كثير من المشايخ لا يعرفونها، فيوصلوننا إلى مجرد الرجوع إلى الشروح، ولكننا بالأسفار نكتشفها ونعرفها. وهكذا في كل الأمور، حتى إن بعض الاجتهادات التي وقع فيها بعض المجتهدين كانت غالطة بسبب عدم السفر. فابن حزم رحمه الله كان يتوقع أو يفتي أو ألف في ذلك أن السعي نشوط السعي يبدأ من الصفا بالرجوع إلى الصفا، فجعل السعي 14 شوطا، لأنه لم يأتي إلى مكة ولم يرى السعي، فظن أنه مثل الطواف الذي يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود. وسبب ذلك عدم مجيئه إلى مكة وعدم رؤيته بالسعي، فالسعي شوطه يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا، وهكذا. فالأشواط الوترية تبدأ بالصفا، والأشواط الشرعية تبدأ بالمروة، حتى يبدأ الإنسان بالصفا وينتهي بالمروة. ولكنه هو لم يدرك هذا، لأنه لم يرى مكة ولم يصل إلى هذا الحرم. ونظير هذا متعدد في اجتهادات بعض المجتهدين في بعض الأمور التي لم يروها ويستغرب الإنسان ذلك. وقد سمعت خالي الشيخ محمد يحيى بن عدود رحمة الله عليه يحكي عن أحد الفقهاء النحويين أنه ذكر الأرنب فقال هي دويبة صحراوية وصفها كذا وكذا، حدثني بعض أهل البادية أنه رآها. فيستغرب الشيخ من هذا. فالإنسان كل ما لا يكون في بيئته التي تعود عليها يكون غريبا بالنسبة إليه، ومن الصعب أن يفهمه أو أن يستوعبه، ولكنه بأسفاره وانتقاله يستوعب كثيرا من الأمور التي كانت خفية عنه. وهكذا أيضا ما يحصل للإنسان من فهم الشعوب وفهم مصطلحاتها ووقائعها. ومن غرائب ذلك أن صاحب الرحلة المشهورة وهو ابن بطوطة المغربي ذكر دون رحلته وذكر فيها كثيرا من الأمور المستغربة، وفي الرجوع إلى بعضها والتعايش مع بعض الشعوب أفهم كثيرا من ألغازها، وأنه هو لم يستوعبها كما هي. فقد ذكر مجيئه إلى ولاته، وكان من مصطلح القوم أنهم يطلقون على الخال أخو الأم يطلقون عليه الصاحب، وهذه تجنب للفال السيء. فالفال السيء الخال كأنه خال، فلا يحب الناس إطلاقه على الإنسان. ولذلك المغرب يطلقون على الخال الحبيب، يقولون حبيبي أي خالي، ولا يطلقون لا يخاطبونه بالخال بل يقولون حبيبي بدل خالي. فهو لما أتى أهل ولاته وسمع كان عند إمامه، فدخل رجل إلى حرمه فسأله من هذا، قال حبيبها أو قال صديقهم، وهو يقصد أنه خالها. فلم يستوعب ابن بطوطة ذلك وجعل منهم كارثة. وسبب ذلك عدم فهم مصطلحات الشعوب وما يطلقه الناس من الكلام، وهذا يزول بمخالطة الشعوب والاطلاع على حضاراتهم وعيشهم، فيزول كثير مما يستغربه الإنسان بما يسمعه ويروى من أحوال الناس. وإدراك الإنسان لكل هذه الأمور مما يزيد عقله ويزيد نباهته وفهمه للأمور. ولهذا فالفقهاء يشترطون للمفتي أن يكون مطلعا على واقع الناس، وقد قال ابن فرحون رحمه الله فإذا أتاك مستفت فلا تفته حتى تسأله عن مذهبه وعن بلده وعن عرفه وعن واقعه وعن نازلته هل وقعت أم لا. فهذه الأمور كلها تعين المفتي على فهم الواقع حتى يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي تبعا لذلك. وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات كل حكم شرعي مؤله من قضيتين، قضية شرعية كبرى يقل فيها النزاع، وقضية واقعية صغرى يكثر فيها النزاع. فمن صلى وهو في تركيا مثلا إلى جهة الشمال، فقال له قائل هذه الصلاة باطلة لأنها ليست إلى غير القبلة، فهذا الحكم مؤله من قضيتين، القضية الشرعية هي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، والقضية الثانية هي القضية الواقعية وهي أن هذه ليست جهة القبلة. وهذه القضية الثانية يمكن حصول الخلاف فيها، لأن قبلة الاجتهاد بالإمكان أن يختلف فيها الناس وأن يختلفوا في تحديدها. ومن غرائب ذلك ما حصل قديما في رحلة لي إلى غرب أمريكا، فقد أتيت إلى مدينة سان فرانسيسكو وفيها إذ ذاك مساجد ولكن فيها 3 قبلات، الناس يصلون إلى 3 جهات. منهم من يصلي إلى الغرب، ومنهم من يصلي إلى الجنوب الشرقي، ومنهم من يصلي إلى الشمال الشرقي. وقد ساءني هذا الخلاف وسألتهم عنه، فكل أبدى وجهة نظر مقبولة من ناحية الاجتهاد. فالذين يصلون إلى الجنوب الشرقي قالوا نحن نصلي على الخريطة المسطحة، فبسطوا الخريطة بالأوراق وقالوا هذه جهة مكة بالنسبة إلينا. والذين يصلون إلى الشمال الشرقي قالوا نحن نصلي على الخريطة المكورة، لأن الأرض كذلك، فأتوا بخريطة على هيئة كرة وأرونا جهة مكة بالنسبة إليهم، فإذا هي بذلك الاتجاه. والذين يصلون إلى الغرب قالوا مكة في هذا الاتجاه أقرب منها في جهة منها لو قسنا المسافة من ناحية الشرق. وكل له وجه من الاجتهاد. ولذلك لما أشكل علي الجمع طلبت منهم أن يأخذوا عددا من الرجال من أهل كل مسجد أو مركز، فيجتمع أولئك ويصوتون على جهة واحدة يتفقون عليها، والاتفاق وجمع الكلمة أولى من الخلاف، ولا يمكن أن يحسم إلا بالتصويت في مثل هذه الحالات. واتفقوا حينئذ بعد حصول هذا الخلاف الذي لا يمكن حسمه من ناحية الفتوى أو الفقه، وإنما يحسم بالأصوات فقط. وكثير من الأمور التي يصعب على الإنسان فهمها، سواء كانت من كتاب أو من سنة أو من كتب للسلف الصالح أو غير، حتى من الشعر، يستوعبها الإنسان ويفهمها بالمعايشة المباشرة. فكثير من ما كان الإنسان يقرأه من أشعار أهل الجاهلية ومن حياتهم فيها كثير من الأسئلة والمشكلات التي تعرض للإنسان، ولكن باكتشافه للرقعة واكتشافه لحياتهم وما يعيشون يزول عنه الإشكال في كثير من المسائل. عاش كثير من الذين رحلوا هذه الرحلات سعادة برحلاتهم، وجمعوا فيها علوما جمة، وبعضهم ألفوا فيها كتبا، كابن رشيد القيرواني فقد ألف كتابا سماه ملء الغيبة بما جمع في طول الغيبة، فجمع فيه من علل الحديث وأطرافه شيئا كثيرا. والكتاب الآن مطبوع في 5 مجلدات بتحقيق الشيخ الحبيب الخوجة رحمة الله عليه. وكذلك لسان الدين بن الخطيب رحمة الله عليه فقد ألف كتابا سماه ملء الجراب بما جمع في طول الاغتراب، قد جمع فيه شعرا وأدبا وطرافة وقصصا. وعدد من المؤلفين إنما جمعوا كتبهم من خلال هذه الرحلات وما يكتسبون فيها من الإدراك. وقد حدثني جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه أنه سافر مرة في الوطن، فنزل على أسرة العلم والثقافة والحلم، أسرة الشيخ حضبابة. والشيخ حامد بن محمد بن حضبابة حي إذ ذاك، وأخوه الشيخ بارك الله حي، ففرحوا به وأكرموه إكراما كبيرا. وكان من الأسئلة التي سأل عنها الشيخ بارك الله، سأل قال إن جده الشيخ حضبابة في طرته على الألبية ذكر شاهدا لم يتبين له وجه الاستشهاد منه، فسأله الشيخ عنه فإذا هو قول عبد الله بن الزبير الأسدي. أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية بالبلاد، فإن المكتوب عندهم في المخطوطة أرى الحاجات عند أبي خبيب يكدن ولا أمية بالبلاد، من الأعياص أو من آل حرب أغر كغرة الفرس الجوادي. فقال له الشيخ محمد علي رواية البيت أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن، فوضع الشيخ بارك الله يده على رأسه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مثقل حد عايش في الخلق، يقصد أنه من زمان وهو يشرح هذه الطرة، وقد اشتهر بالنحو وشرح طرة جده على ألفية مالك، ومع ذلك بقي هذا الخلل في رواية هذا البيت لديه حتى اكتشف ذلك الخطأ وفرح باكتشافه. ونظير هذا أيضا ما ذكر عن الشيخ القضبابة رحمة الله عليه، أنه سأل العلامة المختار البونة رحمة الله على الجميع عن شاهد يريده النحويون في أثر المضاف إليه إلى المضاف عند قول ابن مالك رحمه الله: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. والشاهد هو نعم، لا لا لا، فكان الشيخ قد قرأه من نسخة سقيمة فوقع لديه خطأ في روايته، فأشكل عليه قراءة البيت ووجه الاستشهاد به، وهو سأتذكره إن شاء الله فيما بعد. وقد حصل نظير هذا كثيرا، فقديما حصل للشيخ أبي علي القالي رحمة الله عليه عندما سافر إلى الأندلس وقرأ عليهم كتابه الأمالي، فوصل إلى الأبيات المشهورة وفيها قمارية بانت وبان قرينها، فكان الشيخ أبو علي يقرأها: قمارية باتت وبات قرينها. فسأله المنذر بن سعيد البلوطي، قال: يا شيخ، باتا ماذا يفعلان؟ فهو قد أخطأ في الرواية، في الرواية بانت وبان قرينها، فقرأها: وعلي باتت وبات قرينها، فأصبح البيت مشكلا في معناه. بالبيت الذي كان الشيخ عقبابة سأل عنه مختار البنا، وهو: هو مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وكان الشيخ عقبابة وجده: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها من الرياح النواسم. وحينئذ ليس فيه شاهد، فلما أخبره المختار البنا رحمة الله عليه بأن رواية البيت مر الرياح النواسم، فهذا وجه الاستشهاد: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر، ومر مذكر، كان المفروض أن يقول: مشينا كما اهتزت رماح تسفه أعاليها مر الرياح النواسم، ولكنه بإضافته إلى الرياح أنث له الفعل، فقال: كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم. وإدراك الإنسان لمثل هذه الأمور مما يسعد به في أسفاره، وأيضا يسعد به المقيمون عندما يصل إليهم من المسافرين والوافدين من ينتفعون بعلمه ويدركون به بعض ما كانوا محتاجين إلى التنبيه، كما ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن، وهو تفسير لآيات الأحكام، وهو مطبوع عدة نسخ وفيها كلها خلل أخطاء مطبعية كثيرة. ذكر عن أحد شيوخه أنه أتى إلى الفسطاطي، وهو اسم القاهرة ذاك، مصر القديمة، والفسطاط هو مسجد عمرو بن العاص الذي بناه وقت فتح مصر، فوجد أحد العلماء وهو الشيخ العثماني يدرس على المنبر، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر من نسائه. فلما انتهى الدرس ونزل الشيخ عن المنبر خرج إلى بيته، خرج معه أبو بكر بن العربي، خرج معه أقصد الشيخ أبي بكر بن العربي ومجموعة من الطلاب إلى بيته، فرآه غريبا فسأله: هل له حاجة؟ فقال: نعم، لديه سؤال. فقال: أفسحوا له حتى يسأل فإنه غريب. فخرجوا، فلما بقي وحده مع الشيخ قال: لقد أخبرتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وقد صدقت، وأخبرتنا أنه آلى من نسائه شهرا وقد صدقت، وأخبرتنا أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا. فقال الشيخ: أتوب إلى الله من ذلك. وقام إليه وقبل رأسه. فلما كان من الغد وتأخر الشيخ فجاء متأخرا فرآه الشيخ عند دخوله إلى المسجد وهو على المنبر فصاح: أفسحوا لي معلمي فأنا معلمكم وهذا معلمي. فحمله الناس حتى أوصلوه إلى المنبر، فأخبرهم الشيخ بهذه القصة ورواها لهم تفصيلا وقال: أخبرتكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وقد صدقت، وقد ثبت أنه طلق حفصة بنت عمر، فأتاه جبريل فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وأخبرتكم أنه آلى من نسائه شهرا، وقد ثبت ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. وأخبرتكم أنه ظاهر من نسائه، وكيف يكون ذلك وقد قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وأنا تائب من ذلك، فمن كان سمعه فليعرض عنه، ومن غاب فليبلغه من حضر. ونظير هذا كثير، فكثير من العلماء يرجعون إلى بعض في بعض المسائل إلى بعض طلابهم. ومن ذلك أن الشيخ يحضيه ابن عبد بن أن الشيخ يحضيه ابن يحضيه ابن عبد بن عبد الودودي رحمة الله عليهما، كان يروي قول الفرزدقي: وأطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت لنار موهنا فأتاني، فلما دنا قلت ادنودونك إنني وإياك يا جاري لمشتركان. فبت أقود الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني، فقلت فبت أقود الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني، أقول له لما تكشر ضاحكا وقائم سيفي من يدي بمكاني: تعش فإن عاهدتني لا تخونني، لكم مثل من يذيب ويصطحباني، وأنت امرؤ يذيب والغدر كنتما. كان الشيخ يقول أخيين، فسأله الشيخ محمد علي عنها، قال: ما هي أخيين، ما هي؟ فقال أخ، قال له: غلط، هذه أخيين. فبادر الشيخ إلى التصحيح لنفسه قبل أن يصحح له تلميذه، فقال: أنت امرؤ يذيب والغدر كنتما أخيين، كانا أرضعا بلبان. أخيين تصير أخين، أقصد تثنية أخي وهو تصغير أخ. ونظير هذا كثير، وهو من فوائد المخالطة والاغتراب. والمسلم المغترب لا بد أن يستشعر أنه خليفة في الأرض كلها، وأن عليه أن يكتشف نواميس الكون، وأن يكون خليفة لله في الأرض، وأن يقوم لله بالقسط والعدل في الأرض. وبذلك أول ما يجده المغترب، وبالأخص الطالب أو الطالبة عند خروجه للاغتراب في طلب العلم، ما يتعلق بالنية وتصحيحها، وأن يصحح الإنسان نيته، وأنه إنما قصد ابتغاء مرضات الله، وأن يتعلم وأن يمتثل قول الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنه يريد أن يعيش عيشا كريما، وأن يتعلم ما ينفع به الأمة وينفع به أهل وطنه وغيرهم. وتصحيح هذه النية من الأهمية بمكان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بعد ذلك، من أهم ما يكتسبه الطالب والطالبة في حال الاغتراب الشعور بالحرية والاستقلال. فالإنسان أصبح مسؤولا عن نفسه، فهو بين أهله يكل أموره إلى الوالدين وإلى القائمين بشأنه، فيقومون بكل تفصيلات حياته ويتدخلون له بكل شؤونه. واليوم بالغربة أصبح صاحب القرار في نفسه، وبذلك مقتضي منه الكثير من المسؤولية والاحتياط، وأن يهتم بنفسه وبدينه وبخلقه وبأمانته والحفاظ على نفسه، فقد كان له من يحافظ عليه وقد ابتعد عنه، فذلك مقتضي منه هو أن يهتم بنفسه غاية الاهتمام. ثم بعد ذلك الاهتمام بمن يخالطه الإنسان، فالإنسان بتقديمه للخدمة للآخرين يزداد نفعه، والناس عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وكذلك سعي الإنسان للاستغناء عن الآخرين ما استطاع، أن يكون عصاميا، نفس عصام كونت عصاما وعلمته الكر والإقدام، فيكون عصاميا في حياته، لا يتكل على الآخرين ولا يرجو منهم عونا ولا دعما في أي شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبهذا يتعود الإنسان على الرجولة، وعلى الرجولة معناها ارتجال الأمور، وليست مختصة بالرجال، بل كثير من النساء أيضا لهن ارتجال للأمور واتخاذ للقرارات المناسبة في الوقت المناسب. وكذلك من فوائد الاغتراب أيضا أن الإنسان سيكتشف كثيرا من الإخوان الذين لم تلدهم أمه، فرب أخ لك لم تلده أمك. كثير من الإخوان الذين لم يكن يعرفهم وسيخالطهم فيعجب بهم ويحبهم، ويكون لهم أخوة صادقة ومحبة ونصيحة وأثر عليه. وكذلك سيكتشف كثيرا من التجارب مع آخرين، حتى من كانت معاملته سيئة فإنه درس للإنسان وعبرة، يأخذ منه العبرة ويدرك به أخطاء نفسه أولا، كيف يثق بمن ليس أهلا للثقة، وكيف يخالط من ليس على مستواه، وهكذا. فكل ذلك للإنسان فيه عبرة ودروس يتلقاها. ثم بعد هذا الأهم أن يفهم المسلم في غربته أنه سفير عن أمته وعن دينه، وأنه ساع لرد الناس إلى ربه ردا جميلا، وإلى تعليمهم ما جهلوا من أمر دينهم ودنياهم، وأنه لا بد أن يترك فيهم أثرا، وأن يسعى لهدايتهم وإرشادهم إلى الطريق القويم، ويسعى لأن يحبوه وأن يقتدوا به، وأن يترك فيهم أثرا صالحا طيبا. وسعي الإنسان لذلك مقتضي لأن يتبعه كثير من الناس فيكون من أئمة المتقين. وهذا ما يسأله المؤمنون ربهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في خواتم سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكان مالك رحمه الله يقول: إن شأن المتقين لعظيم، فكيف بإمامهم؟ والإمام هو المقتدى به مطلقا، ولذلك يسمى الخيط الذي يوضع على البناء حتى يسوى عليه ساقه إماما. وقد قال الشاعر: ربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرنت بحقويه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمام. وكذلك ما يتعلق بتعلم لغات العالم، فاللسان والقلب هما الأصغران وهما الأشرفان في الإنسان، فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه. فمن يعرف اللغة يستطيع أن يفهم كثيرا مما يشق فهمه على من سواه، وكلما تعمق الإنسان في لغة من اللغات فهم بها كثيرا مما يحتاج إلى فهمه في الحياة. ولغات العالم هي مما أكرم الله به البشرية في الأصل، ولذلك قال الشيخ علي بن عبد الوهاب السبكي رحمة الله عليه: اللغة من الألطاف، اللغة من الألطاف، أي مما لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه جعل لهم لغة يتفاهمون بها. فهذه اللغات مهمة للإنسان يستوعب بها ويقارن، وبالأخص إن كان لديه لغتان أو أكثر فإنه يستطيع المقارنة، ويستطيع أن يفهم كثيرا حتى من لغته الأصلية بمقارنتها باللغة الأخرى، ويفهم فروق اللغة، ويفهم الفرق بين الكناية والحقيقة والمجاز، وبين التصريح والكناية، وبين التعابير المختلفة. فقد قال الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وذما وذات الشيء واحدة، سحر البيان يري الظلماء كالنور. فكل ذلك مما يكتسبه الإنسان من تعلم اللغات، ومثل ذلك أيضا ما يكتسبه من الشهادات والخبرات والعلوم، فإنه يرجع بها، ويرجع حينئذ بأثر بالغ ربما غير أمة بكاملها. فكثير من العلماء يرجعون إلى بلادهم أثر يبقى، كما رجع أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله إلى أهل الأندلس بأصول الفقه، وقد كان مندرسا في الأندلسي فجاء بأصول الفقه وعلم الجدل، وكما جاء العلامة السيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه إلى بلادنا بعلم الأصول وكان منسيا في بلادنا، فجاء هو بتجديده، وكذلك تجديد العلامة المختار النبوي رحمه الله لعلم النحو، وكذلك عدد من الأئمة الذين جاءوا بالتجديد. وأيضا فإن من آثار ذلك زوال التعصب عن الإنسان، فالإنسان الذي تربى في بيئة واحدة وعلى وفق مذهب واحد ومدرسة واحدة ربما تعصب وكان مقصيا للآخرين ومنتقدا لحياتهم، فإذا اطلع على حياة الناس زال عنه ذلك. ولذلك فإن العلامة عبد الله بن محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهم أجمعين لما سافر إلى المغرب وكان من فقهاء بلادنا ومن العلماء والأذكياء والمتقنين لمختصر خليل وشروحه وحواشيه وما يتعلق به، قال إنه اجتمع ليلة مع عدد من العلماء في فاس من علماء المغارب فناقشوا مسألة فقهية، فاستغرب الشيخ فقال هذه موجودة في شروح المختصر، وبين لهم كلاما كثيرا فيها، فقال له أحد علماء فاس: يا عبد الله، أنت لم تدرس إلا مختصرة واحدة من مذهب واحد. فانتبه الشيخ لذلك فقال: صحيح، أنا ما درست إلا مختصرا واحدا من مذهب واحد، فأحتاج إلى معرفة المطولات وأحتاج إلى معرفة المذاهب الأخرى ومقارنتها. فاستوعب هذه الفكرة وأفادته كثيرا. ومثل ذلك أيضا عدد من الذين نفع الله بهم استفادوا من إرشاد أو مخالطة أو نحو ذلك. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أميرا لخناصرة وهي بلدة بالشام، وكان من الذين يهتمون بالمظهر والشكل واللباس والطيب والعطر ونحو ذلك. فهو ابن بيت الخلافة أبوه عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس، وعمه الخليفة عبد الملك، وزوجه ابنة عبد الملك بن مروان، وأمه ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب. فأراد أن يعيش حياته هذه وقد عاشها، فبينما هو ليلة بخناصرة إذ جاءه شيخ كبير السن فقال له: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فأثرت فيه هذه الكلمة تأثيرا بالغا، وحين أثرت فيه غير مجرى حياته بسببها، فأصبح من الزهاد العباد، ولما وصلت إليه الخلافة تغيرت حياته وغير الخلافة والدولة بالكلية. ولقيه ذلك الرجل فيما بعد فسأله فقال: عهدي بك بخناصرة ووجهك وضيء، و وصفه ببعض الأوصاف، فقال: ما زلت منذ تلك الليلة وأنا أجهد لاقتحام تلك العقبة، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. وسعي الإنسان لتطوير نفسه وعدم تعصبه لما ألف من تمام عقله وتدبيره، وأن ينصت إلى الآخرين، وأن يتقن فن الإصغاء، وأن يتقن فن التفهم، هذا من تمام العقل ومن تمام الإدراك. فلا بد أن يحاول الإنسان أن يتفهم ما يقوله الآخرون وما يعيشونه، وأن يفهم مآخذهم وما هم فيه، وبذلك يخلو من التعصب وإقصاء الآخرين والنظرة الضيقة التي تؤدي إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو تكبر وعتو، وكل ذلك من الصفات المذمومة التي يتخلص منها الإنسان بمحاربته للتكبر وأمراض القلوب في نفسه، وعلاج ذلك بعدم التعصب وبزيادة المعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لخدمة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلنا من المنتفعين بآياته المسطورة والمنظورة، وأن ينجحكم جميعا ويوفقكم ويفوقكم، وأن يحفظكم أجمعين من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن تحتكم. أسأل الله أن يحفظ أديانكم وأبدانكم وأخلاقكم، وأن ينجحكم ويوفقكم ويغنيكم ويهديكم وييسر لكم كل عسير، وأن يجمع شملكم وأن يفرج هموم المسلمين أجمعين وينفس كروبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء شيخنا. نظرا لضيق الوقت سنقوم بطرح بعض الأسئلة تجيبون عليها جزاكم الله خيرا. السؤال الأول، ما حكم الهجرة إلى البلاد غير المسلمة؟
بالنسبة للبلاد غير المسلمة تنقسم إلى قسمين، قسم فيه مسلمون وأهله يأمنهم الإسلام فيستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه وأهله، والبلد الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه ويستطيع فيه ممارسة شعائر دينه دون ضغوط عليه، وفيه مسلمون إذا مات مات بينهم، وإذا عاش عاش معهم، يصلي معهم الجمعة والجماعات، لا حرج في الهجرة إليه. بل قد ذكر الإمام الماوردي وهو أخطر القضاة من أئمة الشافعية أن البلد الذي يستطيع الإنسان فيه إقامة شعائر دينه ويأمن على نفسه من هذه الضغوط يصبح دارا إسلامية، دار إسلام. وقد حكى عنه الحافظ ابن حجر ذلك في الفتح، ولكن الذي أرجحه أن ذلك البلد لا يكون دار إسلام بمجرد ذلك، بل يبقى تأثير السياسة والحكم هو المؤثر الأساسي في الدار. ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يأمن على نفسه ويستطيع إقامة شعائر دينه دون ضغوط عليه فيجوز له الهجرة إلى ذلك المكان. أما المكان الثاني فهو المكان الذي ليس فيه مسلمون، أو المسلمون فيه يخافون على أنفسهم ولا يستطيعون إظهار شعائر دينهم، أو يخافون على أموالهم وأهليهم أو نحو ذلك، فهذا لا تحل الهجرة إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما. وكان ذلك في صدر الإسلام، فكان الرجل ربما أسلم وقبيلته ليس فيها مسلم سواه، فإذا بقي بينهم خشي الفتنة. وقد فتن عدد من شباب أهل مكة عندما أسلموا قديما، ولكنهم لم يهاجروا، فأنزل الله فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.
جزاكم الله خيرا. من يشكو ألما في ركبه ويضره استخدام الماء، هل يجوز له المسح على الجوارب وما كيفية ذلك؟
بالنسبة لمن أخبره الأطباء بأن الماء يضره إذا غسل رجليه مثلا، فإن له أن يمسح على الجوربين، لأنهما ليس في حكم الجوربين وإنما هما في حكم الجبيرة والجبائر، يجوز المسح عليها وليس لذلك تقييد بوقت ولا شرط بطهارة سابقة، فالجبائر يمسح عليها مطلقا، وهي مثل التساخين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجرحى بالمسح عليها على العصائب والتساخين وهي ما يربطونه على جروحهم. قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العصائب والتساخين، فلا حرج في ذلك. أما من ليس يشكو ذلك فقد اختلف بالمسح على الجوربين، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسح على الخفين عزيمة، واستدلوا لذلك بقراءة الجر في آية سورة المائدة: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقد انقسم القراء في هذه الآية إلى قسمين: الذين يقرؤون بالنصب امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وحينئذ لا إشكال في قراءتهم لأن المعنى واغسلوا أرجلكم. والقسم الثاني: الذين يقرؤون بالجر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وحينئذ للجر محملان: المحمل الأول أن المقصود المسح على الرجلين إذا كان داخل خفين، ويكون المسح على الخفين حينئذ أصليا فيكون عزيمة لا رخصة، والعزيمة يجوز القياس عليها بخلاف الرخصة، فالرخص من المعدول به عن سنن القياس، والعزائم يمكن القياس عليها. وقد رأى عدد من الصحابة قياسا لجوربين عن الخفين، وقال انس بن مالك: وهلهما الا خفان من صوف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين والنعلين كما في حديث المغيرة بن شعبة وهو عند اصحاب السنن، وقد جاء ايضا من حديث ابي موسى الاشعري لكن حديث ابي موسى ضعيف، وحديث المغيرة بن شعبة مختلف فيه، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ان توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، فقد ضعفه النسائي وابو داود. وقال النسائي ان عبد الرحمن بن مهدي لم يكن يحدث بهذا الحديث، وذكر اقصد قال ابو داود ان عبد الرحمن بن مهدي لم يكن يحدث بهذا الحديث، وذكر كذلك النسائي ان اكثر الناس لم يتابعوا هذيلا على روايته. وعموما فالحديث فيه إشكال من ناحية أنه قال مسح، أنه توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، فيمكن أن يكون المقصود على الجوربين والنعلين معا، أي على النعلين وأتم على الجوربين، كمن يلبس أحذية لا تستر كل ما يغطي كل ما يجب غسله فيكمل على الجوربين، أو أن المعنى مسح على الجوربين وحدهما ومسح على النعلين وحدهما، والله أعلم بحقيقة ذلك. ومن هنا فالخلاف قائم بالمسح على الجوربين، وقد شرط الترمذي في سننه أن يكون الجورب ثخينا أي غليظا، وأما الذي هو خفيف وشفاف ويرى ترى البشرة من تحته فإنه رأى أنه لا يمسح عليه. وعموما المسألة محل خلاف بين العلماء، وإذا قيل بالمسح فإنه يشترط له ما يشترط للمسح على الخفين من سبق الطهارة الكاملة المائية، وأن يكون ذلك بالمدة، وقد اختلف في المدة، فذهب الجمهور إلى اشتراط المدة للمسح على الخفين، وذلك لدلالة حديث صفوان بن عسال وعلي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم إذا كانوا سفرا أو مسافرين بالمسح على الخفاف 3 أيام بلياليهن، وإذا كانوا مقيمين يوما وليلة. وذهب المالكية إلى عدم التحديد بوقت، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لهم المسح على الخفين. وعموما ما كان لعذر من ذلك فلا إشكال فيه، فلا يحتاج فيه إلى هذه الشروط ولا إلى هذا البحث. الله أكبر.
هل تحسم المسائل الفقهية بالتصويت؟ وهل صوت العوام معتبر؟ وأين دور العالم إذن؟
تحسم عاطفيا بالتصويت، ولكن ليس معنى ذلك الحسم النهائي بمعنى أن القول الآخر قضي عليه، بل المقصود أنه إذا جاءت الأكثرية كالجمهور أهل العلم على قول من الأقوال، أو رأى أكثر العلماء في وقت من الأوقات قولا من الأقوال راجحا أو أنه الأولى، فيكون حينئذ فرصة للأخذ به وفسحة لمن لم يكن يراه أن يقلدهم في ذلك. وإنما يختص ذلك بأهل العلم، فهم الذين تعتبر أصواتهم في المسائل العلمية، وأما عوام الناس أو أشباه العوام أو أنصاف المتعلمين أو من ليس من أهل الأدلة والاجتهاد والاستنباط فليسوا داخلين أصلا في هذا التصويت، وليس لهم أهلية ولا مشاركة فيه.
حفظكم الله ورعاكم شيخنا، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونختم معكم بالدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلبي وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يغنيني وإياكم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح لي ولكم أجمعين دينكم ودنياكم. أسأل الله أن يصلح لي ولكم الدين والدنيا، وأن يقضي ما في علمه من حوائجنا وحوائجكم، وأن يرزقني وإياكم أجمعين علما نافعا، رزقا واسعا، عملا صالحا متقبلا. أسأل الله أن يحفظكم أجمعين من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم ومن تحتكم، وأن يحفظ أدياركم وأبداركم وأخلاقكم، وأن ينجحكم ويفوقكم ويوفقكم، وأن يردكم سالمين غانمين منصورين موفورين، وأن ييسر لكم كل عسير، وأن يجمع شملكم أجمعين، وأن يرفع هذا الوباء والبلاء والإسى عن سكان الأرض أجمعين. أسأل الله أن يفرج عن المسلمين المضطهدين المضامين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر من نصر الدين، وأن يفرج هموم المهمومين، وأن ينفس كروب المكروبين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يغني فقراء المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويفرج همومهم ويحقن دماءهم، وأن ينصر هذا الدين، وأن ينصر من نصره. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.